على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في التفصيل الثاني، وهو أن الظهور إنما يكون حجة فيما إذا كان هناك ظن فعلي بالوفاق عليه، أو على الأقل لم يحصل الظن بالخلاف. وأما إذا حصل الظن بالخلاف فلا يكون حجة. هذا التفصيل المتقدم وضح المصنف، ثم برر ذكر ما يمكن أن يكون تبريرا لهذا التفصيل. وحاصل التبرير المتقدم ينفعنا اليوم في درسنا حتى نجاوب عنه. هذا التبرير قال أن الحجية الثابتة للظهور ليست هي أمرا تعبديا محضا، لابد أن تكون مبنية على الكاشفية، والظاهر إنما يكون كاشفا إذا كان هناك ظن فعلي على طبقه. أما إذا لم يكن هناك ظن فعلي فلا كاشفية. فلو جعلت الحجية حتى في حالات عدم حصول الظن الفعلي الشخصي لما كان مبررا إلا بالتعبد المحض ولا تعبده. هذا نعيده حتى نجاوب عنه اليوم. ثم المصنف بعد أن ذكر هذا التبرير ذكر اعتراض القوم، وأن هذا الكلام حتى يحاكم محاكمة عادلة لا بد من الرجوع إلى الدليل الذي دل على الحجية. الدليل الدال على أصل الحجية، والدليل الدال على أصل الحجية مطلق بالإحاضة حصول الظن وعدم حصول الظن. الدليل هو سيرة العقلاء، والعقلاء يعملون بالظواهر مطلقة سواء حصل الظن الفعلي على وفقها أو لم يحصل الظن الفعلي على وفقها. هذا الاعتراض. ثم نقض، المصنف قال الذي يبدو أن هذا الاعتراض غير صحيح، نقض بمثالين، مثال التاجر ومثال المشتري. قال التاجر لا يأخذ سعر السلعة من تاجر آخر إلا إذا حصل الوثوق وحصل الظن الشخصي عنده، أما إذا لم يحصل فلا يعتمد على كلام تاجر آخر في تحديد سعر السلعة. هكذا بالنسبة إلى المشتري. المحقق النائني التفت إلى هذا النقض على اعتراض القوم على التفصيل، حاول أن يعمق هذا الاعتراض بما لا يدع مجالا لهذا النقض، وذكر قال هناك فرق بين مجال الأغراض المولوية ومجال الأغراض التشريعية. هذا الناقض وارد في موارد الأغراض الشخصية، هذا في مجال الأغراض الشخصية التكوينية، وإحنا كلامنا في مجال الأغراض المولوية التشريعية التي تساهم في تنظيم علاقة الآمر بالمأمورين. هذا كلامنا، وكلامنا محل كلامنا مطلق، فيعود أصلا الإشكال على الاعتراض. هذا تعميق المحقق النائني بيناه سابقا. المصنف الآن يقول هذا الكلام من المحقق النائني، المصنف راح يعلق على تعميق المحقق النائني، راح يتضح شنو نتيجة كلام المصنف. المصنف يقول نفس التفات المحقق النائني رحمة الله عليه إلى التفرقة بين مجال الأغراض الشخصية التكوينية وبين مجال الأغراض المولوية التشريعية، نفس هذا الالتفات من المحقق النائيني للتفرقة، هذا الالتفات صحيح ومتين، التفات جيدة هاي التفرقة بين الأغراض التكوينية والتشريعية، وكلام تام وصحيح، ونوافق المحقق النائيني على هذه التفرقة. لكن هذا التعميق من المحقق النائيني بعد أن كان نفس التفاته صحيحة. هذا التفريق من المحقق النائيني في ثغرة من ناحيتين، هذا التعميق من المحقق النائيني في ثغرة من ناحيتين. الناحية الأولى أن المحقق النائيني لم يذكر النكتة التي على أساسها يتضح هذا التفريق. عد ليش العقلاء يفرقون بين مجال الأغراض التشريعية ومجال الأغراض التكوينية؟ هاي التفرقة صحيحة، لكن ما راح إلى النكتة وبين النكتة في ذلك، النكتة في التفرقة. هل أن لا نكتة، هل هناك نكتة لهذا التفريق، أم أن هذا التفريق مجرد تعبد محض؟ طبعا لا تعبد عند العقلاء، فلا بد أكو نكتة هي التي تدعو العقلاء لأن يفرقوا بين مجال الأغراض التكوينية ومجال الأغراض التشريعية المولوية. من دون أن نبرز هاي النكتة نقول هذا محض تعبد، هم العقلاء تعبدوا فيما بينهم على أن لا يعملوا بالأغراض الشخصية التكوينية إلا مع حصول الظن، ويعملون في مجال الأغراض التشريعية المولوية مطلقا، حصل الظن أو لم يحصل الظن. هذا صورته وكأنما تعبد محض، فلا بد أن نسد هاي الثغرة من تلك الناحية، من ناحية بيان نكتة الفرق بين المجالين. هذا أولا. ثانيا، الناحية الثانية التي هي فيها ثغرة في كلام المحقق النائيني هو أن هذا الكلام من المحقق النائيني اعتراض صحيح. هذا شنو نتيجة كلام المحقق النائيني؟ أن اعتراض الشيخ الأنصاري واعتراض صاحب الكفاية واعتراض جملة من المحققين، هذا الاعتراض صحيح، هذا الاعتراض على التفصيل صحيح، هذا نتيجة كلام المحقق النائيني. نتيجة كلام المحقق النائيني أن الاعتراض على التفصيل صحيح، هذا الاعتراض. لكن ماذا نفعل بدليل المفصل؟ دليل المفصل شنو؟ هم لابد من التعرض إليه حتى نبطل الدليل. وإلا إذا إحنا ذكرنا دليل، شوفوا ذكرنا دليل نبطل فيه دعوى الخاصم من دون أن نتعرض إلى دليله، هذا بحسب اصطلاح آداب المناظرة شو يسموه؟ يسموه معارضة. يعني هو المستدل جاب دليل على مدعى، إحنا ذكرنا دليل آخر نثبت نقيض مدعى من دون أن نتعرض إلى دليله بإفساد مقدمة أو منع مقدمة. فلابد للمحقق النائيني أيضا أن يتصدى لبيان هذا الدليل الذي ذكر، اللي بالحقيقة هو مو دليل، شبهة ومغالطة، هذا اللي ذكره المستدل على تفصيله. حتى نبطل الكلام لابد من التعرض إلى دليله. هذان أمران لم يتعرض المحقق النائيني لهما، مع أن أصل التفات رحمة الله عليه في التفرقة بين الجانبين هاي الالتفات صحيحة. المصنف يتعرض ويتصدى ليسد هذا النقص من الناحيتين، فيبين أولا الفارق بين المجالين ونكتة الفارق بين المجالين، بين مجال الأغراض المولوية ومجال الأغراض الشخصية التكوينية، ولما العقلاء يعملون بالأول مطلقا وبالثاني لا بد من حصول الظن الفعلي الشخصي على الوفاق. حتى يفرق المصنف بين المجالين يقول لا بد من الجواب عن سؤال أساسي، وهو أن الكشف الذي يكون ملاكا للحجية، احنا منقول الحجية لا بد أن تعتمد على نكتة كشف حتى لا يمكن أن تكون تعبدية، صحيح؟ نقول ملاك الحجية الكشف والكاشفية. هاي الكاشفية نفهم، هل هي الكاشفية عند المكلف أم الكاشفية عند المولى في مجال الأغراض المولوية؟ هاي الكاشفية شنو المراد منها؟ الكاشفية عند المولى عند المشرع، لو الكاشفية عند المكلف هذا الذي يتلقى الخطابات؟ ليش نسأل؟ نقول هذا السؤال هو محور التفرقة بين المجالين، على أساس الجواب عنه احنا نعرف النكتة، نعرف ملاك الكشف. ليش؟ لأن الكاشفية إذا كانت عند المولى عند المشرع، فكانت الكاشفية عند المولى بعد لا علاقة بحصول الظن الفعلي على الوفاق عند المكلف وعدمه. إذا كانت نفس الكاشفية عند المولى هي ملاك الحجية، يعني تدور الحجية مدار كاشفية المولى وجودا وعدما، بعد هاي تكون لا بشرط من ناحية حصول الظن الفعلي أو عدم حصوله بالنسبة إلى المكلف. خلي المكلف شو يصير حالته، خلي يصير طالما كانت كاشفية عند المولى تثبت الحجية سواء حصل الظن عند المكلف أو لا، حتى إذا ما صار عند ظن، بل حتى إذا صار عند ظن بالخلاف، طالما كان ملاك الحجية موجود كاشفية عند المولى الحجية ثابتة. وإذا كان لا، إذا كان ملاك الحجية هو الكشف عند المكلف فلا بد حينئذ من ملاحظة حال المكلف، المكلف يحصل عند ظن بالوفاق أو لا، فيجي كلام المستدل. إذا صار عنده ظن بالوفاق يعني عنده أكو كشف، يعني تثبت الحجية، وإلا إذا لم يحصل عنده ظن فعلي شخصي بالوفاق، إما أن يحصل عنده ظن بالخلاف أو ما يحصل عنده ظن أصلا، فحينئذ ما يتحقق ملاك الحجية الكاشفية فلا تثبت الحجية. بالحقيقة هذا المحور هو الذي ينبغي أن يحقق وينقح، هل أن الكاشفية التي هي ملاك الحجية الكاشفية عند المولى أم الكاشفية عند المكلف؟ هذا المصنف حتى يجاوب عنه شوية اليوم، المطلب دقيق ومتسلسل شوية، يعني خطوة وراء خطوة كن نتبع، وإذا أكو فد شيء استوقفوني. هذا اللي نقوله، أن المحور لابد أن يكون هو الكاشفية عند المولى أو الكاشفية عند المكلف. المصنف يقول، تحقيق المصنف بنحو الفتوى ونبينه، نقول إذا كان الغرض تكوينيا شخصيا، يجاوب عن السؤال المصنف، يقول إذا كان الغرض تكوينيا شخصيا فملاك شنو؟ ملاك شنو؟ حيث مو حجية، احنا قاعد نقول غرض تكويني، غرض شخصي، بعد ما عندنا حجية، ما عندنا آمر ومأمور، لا، نقول الملحوظ في الكاشف، الملحوظ في الكشف هو شنو؟ هو الكشف عند المكلف. هيك يقول المصنف، يقول إذا كان الغرض تكوينيا شخصيا، من نقول غرض تكويني شخصي، بعد مو منجزية ومعذرية وحجية ومسؤولية وعلاقة آمر ومأمورين، لا، هو غرض شخصي، يسأل الساعة بيش، يسأل السلعة شقد قيمتها، يسأل هذا شقد وزنه مثلا، فغرض ما عندنا غرض مولوي تشريعي حتى نعبر حجية، هذا التعبير مو صحيح. نقول حتى يمكن أن يتحقق الغرض لابد من حصول كشف عند منه، عند هذا الشخص صاحب الغرض، اللي حتى تعبير المكلف هم يعني بمسامحة، ما قاعد نفترض مكلف وتكليف، لا، نقول الغرض عند صاحب الغرض، الكشف عند صاحب الغرض، اللي خلنا نعبر مجازا أو بتعبير مسامح المكلف، حتى يكون نظير الكلام في الأغراض المولوية التشريعية، حتى يكون مناظر إليه، حتى مو كل ساعة نغير اللفظ. نقول إذا كان الغرض شخصيا تكوينيا فالكشف عند المكلف ما يخالف، وإذا كان الغرض تشريعيا مولويا فملاك الحجية، نقدر نقول حجية الآن، ملاك الحجية هو الكشف عند منه؟ الكشف عند المولى، الكشف عند المشرع. هذا بنحو الفتوى، بيان ذلك شوية قلت خلينا نتسلسل، بيان ذلك أن الحجية كما تقدم في بيان حقيقة الحكم الظاهري، الحجية هي حكم ظاهري، حكم من الأحكام الظاهرية التي تجعل في مقام تزاحم الملاكات الواقعية في الشارع المقدس، حتى يحفظ أبرز وأهم ملاكات الواقعية، يجعل حكم ظاهري بترجيح الملاك الأهم. مثلا إذا دار الأمر بين الخمر وبين الماء المباح بين السائل المباح الماء يجعل الاحتياط، إذا دار الأمر بين النجاسة والطهارة مثلا يجعل الطهارة أو البراءة أو نحو ذلك، يلاحظ هو يوازن ملاكاته في مقام التزاحم ويرجح أهم من ملاكاته بحسب نظره هو. فإذا الحجية حكم ظاهري مجعول في حالات التزاحم الحفظي. حينما نقول أهمية، هاي الأهمية هل هي بنظر المكلف، نقول هذا الغرض أهم من هذا وأشد اهتماما عند المكلف؟ لو عند المولى واضح الأهمية عند المولى، لأن المولى هو اللي من شأنه أن يحفظ ملاكاته، ويقول أنا أعرف ملاكاتي منو أقدم ومنو أأخر من الملاكات. هذا حفظ الملاك من شأن المولى، هو الذي يعرف ملاكاته ويوزن ملاكاته ويقدم بعض الملاكات على البعض الآخر. ففي المقام في محل كلامنا نقول المولى حينما يلحظ خطاباته، حينما يلحظ ظواهر كلامه، احنا قاعد نتحدث عن الظواهر، خلينا نرجع الى محل كلامنا بعد ان عرفنا ان الاهميه هي في نظر المولى في مقام التزاحم الحفظي، نجي نرجع الى محل كلامنا. نقول الشارع المولى احيانا حينما يلاحظ ظواهر خطاباته بالتفصيل، يعني افرض ان المولى عنده خطابات 10 صدرت منه، يجي يلحق خطاباته خطابا خطابا واحدا واحدا، هاي نظرة تفصيلية لخطاباته، يلاحظ خطاب الاول بقطع النظر عن خطابات الاخرى، يلاحظ الثاني بقطع النظر عن الاول وعن الاخرى، هكذا يلاحظ خطاب خطاب. افرض هي خطابات 10 صدرت بصيغة افعل، اللي نقول أن صيغة افعل ظاهرة حتى تدخل في محل كلامنا في الوجوب. يجي يلاحظ خطاب خطاب، احنا بالنسبة أن نقول الصيغة ظاهرة في الوجوب، الشارع المقدس إذا لاحظ خطاباته بشكل تفصيلي وراح يعرف أي الخطابات يكون فيها المراد مطابق للظاهر وأي الخطابات يكون فيها المراد على خلاف الظاهر. هاي قضية واضحة، حينما يجي إلى خطاباته يشوف كل خطاباته إحنا بنظرنا ظاهرة في الوجوب. هو الشارع المقدس حينما يطلع على، حينما ينظر مو يطلع، حينما يجي يلاحظ خطاباته بشكل تفصيلي هو راح يحدد بشكل واضح، لأن هو أعرف بمراده، هو يعرف بمراده، يقول هذا الخطاب الأول ظاهر في الوجوب وفعلا أنا أريد الوجوب، الثاني كذلك، الثالث كذلك، الرابع هو ظاهر في الوجوب لكن أنا بالواقع شنو أريد؟ أريد الاستحباب. هاي نظرة تفصيلية، ينظر خطاب خطاب ويشوفه إما مراده مطابق للظاهر أو الظاهر مخالف لمراده. هاي قضية واضحة ووجدانية، وبالحقيقة ما تختص بالشارع، حتى إحنا المتكلم يقول أنا تحدثت ويا عائلتي مثلا بعشرة خطابات، 9 من عندها أريد الظاهر بس واحد من عنده لحكمة عندي لغرض يرتبط بتربية أبنائي أنا أريد خلاف الظاهر. هو يعرف كل إنسان، كل متكلم هو أعرف بمراداته، فيعرف هل أن مراده كان مطابق لما يظهر من كلامه أو لا. هذا إذا نظر الشارع المقدس لخطاباته بنظرة تفصيلية. يعني شنو تفصيلية؟ يعني ينظر لخطاب خطاب على نحو الاستقلال، هذا هل هو مدار التكليف أو لا؟ الشارع المقدس في مقام التكليف هيك يسوي؟ طبعا لا، الشارع في مقام التكليف لا يفعل هذا الأمر. ليش؟ لأن إحنا كلامنا ويا المكلف، والمكلف مين يقدر يطلع على مرادات المولى من غير خطاباته حتى يشوف أن خطابه موافق أو غير موافق؟ إحنا إذا عرفنا من أول الأمر مرادات الشارع المقدس، بعد ما لنا شغل بالظاهر ولا لنا شغل بالحجية. فإذا النظرة التفصيلية لخطابات الشارع، يعني نظرة الشارع لخطاباته تفصيلا، هذا خارج عن محل كلامنا، خلينا نستبعد. مرة الشارع المقدس ينظر إلى خطاباته مو نظرة تفصيلية، ينظر بنظرة إجمالية. يعني شنو إجمالية؟ يعني ينظر لخطاباته العشرة بنظرة واحدة، بنظرة مجموعية، مو نظرة مستقلة لكل خطاب خطاب، نظرة مجموعية واحدة لجميع تلك الخطابات. حينئذ إذا نظر الشارع هاي النظرة الإجمالية غير التفصيلية، سيجد أن أغلب مراداته موافقة للظاهر، أغلب الظواهر موافقة لمراداته. نعم بعض ما يظهر من كلامه هو غير موافق لمراده. مثلا خطابان من الخطابات العشرة هو لا يريد الوجوب من الصيغة، يريد الاستحباب. فش قد تصير عندنا النسبة؟ تصير عندنا النسبة في مطابقة الظاهر لمراداته، قولوا وياي، نسبة 80%. نسبة 80%، لأن 2 من العشرة 20%، 8 من العشرة يعني 80%. فحينئذ نقول غالب خطابات الشارع الظاهر فيها يطابق المراد. ليش؟ لأن هاي نسبة 80% تصير عندنا غلبة. هاي الغلبة دائما نقول هاي الغلبة هي ملاك الكشف، الغلبة هي ملاك الكشف. سابقا احنا في أصالة عدم الغفلة، ليش نقول عندنا أصل عقلائي اسمه أصالة عدم الغفلة؟ ليش؟ شنو النكتة المبررة لذلك؟ جاوبوني، شنو النكتة المبررة لأن نقول أن العقلاء عندهم أصالة عدم الغفلة؟ أحسنت، الغالب في الإنسان الالتفات، والغفلة نادرة استثنائية. الغلبة دائما هي أساس الكشف. فنقول إذا كان غالب ظواهر كلمات الشارع مطابقة لمراداته الغالب، هاي الغلبة راح تسوي عندنا حيثية كشف. نقول إذا الظاهر يكشف عن مراد المتكلم. ليش؟ لأن إحنا شفنا أن غالب مرادات الشارع المقدس مطابقة لظواهر كلامه، فالظاهر يكشف عن مراده كشفا بنسبة مثلا 80%. هذا من ناحية. من ناحية أخرى شوية خلينا نتسلسل، هذا خلينا نعوف على جانب، نجي من ناحية أخرى نقول الظهور أمارة من الأمارات. الظهور أمارة من الأمارات هو الحجية المجعولة في باب الأمارات، الحجية المجعولة في باب الأمارات كحكم ظاهري. شنو ملاكها سابقا المصنف؟ شلون فرق بين الأمارات وبين الأصول؟ قال إذا كان أحسنتم أهمية المحتمل وأقوائية الاحتمال. الحجية المجعولة في باب الأمارات شنو ملاكها؟ ملاكها أقوائية الاحتمال. قال لأن الاحتمال في خبر الثقة مطابقته للواقع أقوى من مخالفته للواقع، الشارع المقدس جعل الحجية لخبر الواقع. صحيح الحجية أمر واحد، الحجية في باب الأمارات مثل خبر الثقة هي نفس الحجية في باب الأصول العملية، لكن خلفية جعل الحجية يختلف. مرة الشارع المقدس جعل الحجية بداعي أقوائية الاحتمال، مرة بداعي رجحان نفس المحتمل. المحتمل عنده يهتم به الشارع المقدس. احنا قاعد نتحدث عن الظهور، الظهور أمارة من الأمارات. فالحجية المجعولة في باب الأمارات شنو خلفيتها؟ خلفيتها أقوائية الاحتمال. نسأل الآن، نقول أقوائية الاحتمال عند المولى لو عند المكلف، حتى نجاوب عن السؤال حتى نطلع بنتيجة في باب الأغراض المولوية التشريعية، الكشف عند منه، أقوائية الاحتمال عند منه، عند المولى لو عند المكلف. الجواب اعتمادا على ما تقدم من أن حفظ الملاكات شأن من شؤون المولى لا من شؤون المكلفين، نقول أقوائية الاحتمال لابد أن تكون في نظر المولى، أقوائية الاحتمال في نظر المولى. يعني احنا نسأل المولى نقول له انت حتى تحفظ على حتى تحافظ على اغراضك في مقام التزاحم، ليش رجحت الظاهر على خلاف الظاهر؟ يقول لان اقوائية الاحتمال في الظاهر هي التي دعتني لجعل الحجية. زين هاي الاقوائية بنظر المكلف لو بنظرك، يقول لا طبيعي بنظري، لان انا اللي اريد احفظ اغراضي، انا مسؤوليتي حفظ الاغراض المناسب لاغراضي، ان احفظ الأغراض بلحاظ أقوائية احتمالي أنا. أما المكلف هو المكلف لا يطلع على أغراضي حتى يعرف من الأقوى احتمالا ومن الأنفع وكيف يحفظ الغرض. فلا بد أن تكون أقوائية الاحتمال بنظر المولى لا بنظر المكلف. وحينئذ إذا كانت أقوائية الاحتمال يعني بين قوسين ملاك الحجية الكاشفية هي التي بنظر المولى، بعد الجواب عن السؤال يكون واضح. الجواب عن السؤال نقول أن الحجية المجعولة للظهور منوطة بالكاشفية عند المولى، منوطة بالكاشفية عند المولى من دون التفات لما يحصل عند المكلف. شنو اللي راح يحصل عند المكلف؟ يحصل عنده ظن بالوفاق، ما يحصل عنده ظن أصلا، أو يحصل عنده ظن بالخلاف. بعد لا نلتفت لما يحصل عند المكلف، طالما هناك كشف وأقوائية احتمال في نظر المولى خلص لابد من جعل الحجية، ملاك الحجية الكشف بنظر المولى. وحينئذ هذا الكشف، بعدنا ما كملنا، نقول الكشف عند المولى شوية هاي تحتاج اتفاق. الكشف عند زين احنا نسأل نقول اذا كان ملاك الحجية الكشف عند المولى، هذا سلمنا من دون التفات لما يحصل عند المكلف، من قال ان الملاك الكاشفية وملاك الحجية هو الكاشفية النوعية؟ ليش الكاشفية النوعية؟ ليش ما نقول الكاشفية الشخصية عند المولى؟ نقول الجواب واضح، باعتبار أن هذا بلحاظ الملاحظة الإجمالية لخطاباته، الشارع المقدس إذا نظر نظرة إجمالية لخطاباته ووجد أن 80% من ظواهر كلامه مطابقة لمراده و20% مخالفة، راح تطلع عندنا نسبة واحدة، نسبة 80%. هاي 80% هي حيادية تجاه كل ظاهر من الظواهر، يعني كل ظاهر لكلام المولى هو يحتمل مطابقته لمراده بنسبة 80%، ما يختلف ظاهر عن ظاهر. فإذا نقول كل الظواهر عند المولى إذا نظر لخطاباته في تمام الشريعة من صدر الشريعة إلى آخر التشريع، كل خطاباته إذا نظر لها تطلع نسبة واحدة، هاي النسبة الواحدة هي بالحقيقة عبارة أخرى عن الكشف النوعي. هذا الكشف النوعي هو الذي يكون يمثل نسبة واحدة إذا ما نظر الشارع المقدس إلى تمام خطاباته. فإذا ملاك الحجية، ملاك حجية الظهور، هو الكشف النوعي من دون التفات لما يحصل عند المكلف من ظن أو أي حالة أخرى. هذا كله فيما إذا كان الغرض تشريعيا مولويا. إحنا الآن نريد نسد الثغرة الأولى في كلام المحقق النائم، نريد نبين النقطة الفارق بين المجالين. جاوبنا قلنا إذا كان الغرض مولويا تشريعيا فالكشف هو الكشف عند المولى، أما إذا كان الغرض هو غرض أو قبل أن ننتقل إلى هذا، خلنا نرد على دليل المستدل، خلنا نسد الثغرة الثانية قبل أن نكمل هذا.
نعم.
نعم، يعني الشارع المقدس بس تطور النظرة الإجمالية، إذا نظر لكل خطاباته، الشارع المقدس إجا فتح رسالة العملية اللي بيها كل خطاباته، ما عنده غيرها. كل الخطابات، وفرضنا عنده خطابات 10، عنده 10 خطابات. فإذا نظر بنظرة إجمالية يشوف أن نسبة 80% من خطاباته مطابقة لمراداته، صحيح؟ وبعض خطاباته هو قاصد التمويه على مخاطبيه، على العبيد، للتقية، للحكمة، لغرض ما له علاقة ليش يخالف ظهور كلامه. لكن أكو 2%، 2 بالعشرة من خطاباته مخالفة للظاهر. فإذا جئ نظر بنظرة إجمالية، طبعا إذا نظر بنظرة تفصيلية هو راح يشخص، يقول هذا مرادي الظاهر، وهذا كذلك، هذا كذلك، هذا الخامس أنا قصدت التقية فبينت خلاف مرادي، بينت كلام ظاهر في خلاف مرادي، إذا نظر بنظرة تفصيلية. أما إذا نظر بنظرة إجمالية، هاي نسبة 80%، طبعا احنا فارضين ما متشخص من اللي، إذا متشخص بعد ما عندنا حجية أصلا. أما إذا نفرض أنه هو ما متشخص، فنسبة 80% كما موجودة في الأول موجودة في الثاني، لو لا، لأن احنا ما مشخصين منه اللي يريد الظاهر منه اللي يخالف الظاهر. فنسبة 80% موجودة في الجميع. فنسبة، شوفوا، نسبة مطابقة الظاهر لمراد المتكلم موجودة في الجميع على حد سواء، موجودة في الجميع على حد سواء. هو هذا معنى الكشف النوعي. الكشف النوعي يعني شنو؟ يعني أن هذا الظاهر يكشف عن مراد المتكلم بنسبة مثلا 80% بقطع النظر عن خصوصيات الأشخاص. هذا يصير عنده ظن، هذا ما يصير عنده ظن، هذا يصير عنده ظن بالخلاف. هو هذا عبارة أخرى عن الكشف النوعي، الظن النوعي. ففي مجال الأغراض المولوية ملاك الحجية هو الكشف عند المولى، بين قوسين الكشف النوعي، من دون التفات لما يحصل عند المكلف. هو يقول أنا بحسب نظري هذا يكشف عن مرادي، والكشف عن مرادي بحسب نظري هو ملاك الحجية، لأن أنا اللي أشخص والمكلف، المكلف يعرف من الأغراض حتى يعرف يحفظ الأغراض، أنا اللي أحفظ أغراض. أما المكلف صار عنده ظن أو ما صار عنده ظن، صار عنده ظن بالخلاف، هذا ما يأثر. يعني شنو؟ يعني بين قوسين لا قيمة للظن الفعلي الشخصي، إنما القيمة للظن النوعي للنسبة العامة الموجودة بلحاظة تمام الظواهر بقطع النظر عن خصوصيات الأفراد. هذا كله بلحاظ الأغراض المولوية التشريعية. من خلال هذا البيان اتضح بعد جوابنا عن حتى من قبل أن ننتقل إلى الأغراض التكوينية الشخصية، من خلال هذا الكلام اتضح جوابنا عن دليل المفصل. المفصل إيش قال؟ قال هذا الظاهر لا يكون حجة إلا إذا كان كاشفا. قال ومع عدم وجود الظن الفعلي الشخصي لا يكون كاشفا، فلا يكون حجة إلا أن تقولون بالتعبد. حصرنا في زاوية ضيقة، قلنا لا، إحنا لا نقول بالتعبد، نقول بالكاشفية، فالمفروض سلمنا وياه. ولذلك قلنا إحنا حينما بينا الدليل قلنا خوش دليل، دليل تام. الآن اتضح بطلانه، اتضح أن هذا الدليل مجرد مغالطة وشبهة. هذا المستدل اشتبه عليه الكشف عند المولى والكشف عند المكلف. احنا نقول صحيح ملاك الحجية الكشف، لكن اي كشف؟ انت المستدل توهمت ان الكشف عند المكلف هو الذي يكون ملاكا للحجية، فقلت طالما يحصل الكشف عند المكلف الظن نقول بالحجية، اذا ما حصل الظن عند المكلف لا نقول بالحجية. نقول هذا كله فرع كون ملاك الحجية هو الكاشفية عند المكلف، هذا باطل، هذا مو صحيح. الصحيح هو الكشف عند المولى، ونسبة مطابقة الظاهر لمراد المولى نسبة واحدة بلحاظ جميع خطاباته، فلا بد أن يكون الملاك على تلك النسبة الواحدة على الكشف النوعي. أما ما يحصل عند المكلف من حالة، هذا احنا ما تأثر على نتيجتنا سواء حصلت أو لم تحصل. فهذا الدليل إنما يكون تاما إذا كان المراد من الكشف الكشف عند المكلف وهو ليس بصحيح، فيتضح بطلان الدليل المدعى في التفصيل، يعني سد الثغرة الثانية. ثم ننتقل الآن إلى الغرض الشخصي التكويني. نقول إذا كان الملاك في الأغراض الشخصية التكوينية، إذا كان الكاشف شنو الغرض أساسا، شنو الغرض في مقام الأغراض التكوينية التشريعية، شنو الغرض؟ الغرض إدراك الواقع، مو الغرض إدراك الحجة وإثبات الحجة. إحنا مو في مقام مولى وعبيد حتى نقول إحنا لابد من تحصيل حجة معذرة أمام المولى، أو المولى من جانبه يقول لابد من وجود حجة منجزة على العبد. ما عندنا مسؤولية وتنجيز وتعديل. في مقام الأغراض التكوينية مراد المعتمد على الظاهر شنو مراده وغرضه؟ أن يدرك الواقع. أنا أسأل الساعة بيش حتى أدرك الواقع، أسأل شقد وزن السلعة، شقد قيمتها حتى أدرك الواقع. مو مرادي أن أحتج على شخصا، على المولى أو على عبيدي، لا، مرادنا أن ندرك الواقع. إذا كان هذا الغرض فالذي يناط بتحقيق هذا الغرض هو الكاشفية ومحققية الغرض عند نفس صاحب الغرض. ليش؟ ما عندنا طرف آخر ننيط الكاشفية به، يعني بتعبير مسامحي الكاشفية عن الواقع هي الكاشفية عند المكلف مو الكاشفية عند المولى، إذ لا مولى أصلا، ما عندنا طرف ثاني حتى ننيط الكاشفية أو ننيط الحجية بكاشفية هذا الطرف الثاني. هو ماكو إلا واقع، وأني الشخص أريد أدرك الواقع. شلون أدرك الواقع؟ من خلال الكاشفية عندي، من خلال الكاشفية عند الواقع. لذلك الكاشفية في مجال الأغراض التكوينية الشخصية إنما تناط بالكاشفية عند نفس الشخص، عند صاحب الغرض، هو اللي قد يدرك أو لا يدرك. وهذا يفسر لنا الأمثلة المذكورة. هاي الأمثلة المذكورة في النقض، التاجر والمشتري، هاي أغراض تكوينية تشريعية. طبعا التاجر ما يمكن إلا أن يعول على كلام شخص آخر، على كلام تاجر آخر، إذا ما يحصل عنده ظن ووثوق. إذا ما يحصل عنده ظن ما يقول أنا أدركت الواقع لمجرد كلام هذا المتكلم. ما عندنا حجية حتى نقول حجية خبر الثقة وحجية الظاهر. نقول الكاشفية هي التي تحقق الغرض، والكاشفية لابد أن تكون هي كاشفية نفس صاحب الغرض، يعني نفس المكلف، بعبارة مسامحية. وبذلك اتضح الفارق بين مجال الأغراض المولوية ومجال الأغراض التشريعية التكوينية. التفرقة هي التفرقة في الكاشفية. الكاشفية مضافة لأي طرف، الكاشفية المضافة للمولى أم الكاشفية المضافة للمكلف؟ إذا المضافة للمولى يكون الكشف نوعي، وإذا كان المضافة إلى الشخص يكون الكشف حينئذ شخصيا. وبذلك يستقيم كلام المحقق النائني، كلام المحقق النائني في تفرقته الصحيحة، لكن أكو نقص في كلامه إحنا تممناه. كلام المحقق النائني كان تعميق للاعتراف، إذا تم راح يتم الاعتراف، إذا تم الاعتراف يتضح بطلان هذا التفصيل، وبذلك نلتزم بالحجية مطلقا وفي جميع الحالات. قال: وهذا الكلام وإن كان صحيحا، كلام المحقق النائني صحيح وتام وتعميقا لاعتراض الأعلام، تعميق صحيح، ولكنه أولا لا يبرر نكتة الفرق بين المجالين. ليش يفرقون؟ يبدو هو من دون تبرير للنكتة يبدو تعبد محض، هذا أولا. ثانيا ولا يحل الشبهة، المصنف عبر شبهة، اللي عبر عنه سابقا تبرير، الآن يعبر عنه شبهة ومغالطة احنا عبرنا، التي يستند إليها التفصيل على النحو الذي شرحناه آنفا، اللي قال الملاك الكاشفية ومع عدم وجود الظن الفعلي الشخصي لا كاشفية فلا حجية. يقول فالتحقيق الذي يفي بذلك أن يقال إن ملاك حجية الظهور هو كشفه. الملاك في الحجية هو الكشف. ليش؟ لأن الحجية هذا أصل عقلائي لا بد أن يرجع إلى حيثية كاشفة، ولكن لا كشف عند المكلف. نسأل كشف عند المكلف لو كشف عند المولى، يقول ولكن لا كشفه عند المكلف بل كشفه في نظر المولى، بمعنى أن المولى حينما يلحظ ظواهر كلامه فتارة يلحظها بنظرة تفصيلية، يجي واحد واحد فيستطيع بذلك أن يميز بصورة جازمة قطعا بما لا تقبل الشك، لأنه هو خطابه ومراده ويعلم أن هذا الخطاب مطابق للمراد أو لا، جازمة ما أريد به ظاهره من غيره، يعني مما يراد به غير ظاهره، لأنه الأعرف بمراده. وقلنا هاي قضية مو فقط مختصة بالشارع، كل متكلم إذا التفت إلى خطاباته في مجموع حياته أو في مجموع فترة زمنية يعرف الشخص، يقول هذا أردت الظاهر وهذا خالفت فيه الظاهر. وأخرى يلحظها بنظرة إجمالية، يعني يحط الخطابات أمامه وينظر بنظرة واحدة إجمالية مو تفصيلية مستقلة، سيرى أن الغالب هو إرادة المعنى الظاهر. ليش؟ يقول لأن 80% مراداته مطابقة للظاهر، 20% مخالفة، فالغالب 80 بالقياس للعشرين غالب. فبينت الآن نكتة الكشف، من جاب غالبية يعني هي نكتة الكشف. مثل الغالب في طبع الإنسان الالتفات، فيرى أن الغالب هو إرادة المعنى الظاهر، وذلك يجعل الغلبة كاشفا ظنيا عند المولى عن إرادة المعنى الظاهر بالنسبة إلى كل كلام صادر منه حينما يلحظ بنحو الإجمال. حينما يلحظ خطاباته بنحو الإجمال، هاي الغلبة تولد عنده كاشف أن كل ظاهر من ظواهر كلامه هو الغالب فيه المطابقة للواقع والمطابقة للمراد. قال وذلك يجعل الغلب كاشفا ظنيا عند المولى عن إرادة المعنى الظاهر بالنسبة إلى كل كلام صادر منه حينما يلحظه بنحو الإجمال، نظير ما تقدم في أصالة عدم الغفلة. نقول فإن غلبة طبع الإنسان الالتفات تجعل أن الغالب في تصرفاته وأعماله ليظهر من حاله هو الالتفات. هذا نفس الكلام نقوله لكن مو بالغفلة والالتفات، نقوله بالظاهر والمراد عن إرادة المعنى الظاهر بالنسبة إلى كل كلام صادر منه حينما يلحظه بنحو الإجمال. وهذا الكشف هو ملاك الحجية، هذا الكشف هو ملاك الحجية. ليش ما بين؟ ليش الكشف عند المولى الآن يبين؟ يقول لوضوح أن حجية الأمارة حكم ظاهري وارد لحفظ الأغراض الواقعية الأكثر أهمية. هذا واضح، وهذه الأهمية قد اكتسبتها الأغراض الواقعية التي تحفظها الأمارة المعتبرة بلحاظ قوة الاحتمال. ليش قوة الاحتمال؟ لأن قاعد نتحدث عن حجية في باب الأمارات، الحجية في باب الأمارات الموجب لجعلها هو قوة الاحتمال. زين، فنسأل قوة الاحتمال بنظر منه؟ يقول بنظر المولى لا بنظر المكلف كما تقدم في محل. قال ومن الواضح أن قوة الاحتمال المؤثرة في اهتمام المولى إنما هي قوة احتماله، قوة احتمال المولى نفسه، لا قوة احتمال المكلف. مكلف إيش يعرف من الأغراض حتى يحفظ الأغراض؟ هو المولى. فمن هنا تناط الحجية بحيثية الكشف الملحوظة للمولى وهي الظهور لا بالظن الفعلي لدى المكلف. جاوبنا عن السؤال، لا بالظن الفعلي لدى المكلف. وحينئذ نقول بعد سواء حصل الظن الفعلي أو لم يحصل، بعد من الحق حال المكلف شنو اللي عنده؟ هم أن المولى يرى أن هذا أقوى احتماله. فحينئذ جاوبنا عن الشبهة الثانية، يعني بينا فساد الدليل. الدليل ايش قال؟ قال الكاشفية هي ملاك الحجية، ومع عدم وجود الظن الشخصي لا كاشفية. نقول له لا، احكي عدل، هذا الكلام مو صحيح، الكاشفية موجودة وإن حصل الظن الفعلي بالخلاف. ليش؟ لأن الكاشفية عند المولى مو الكاشفية عند المكلف. فجاوبنا عن دليله، هذا اللي قال عنه لا يحل الشبهة، احنا حلينا الآن الشبهة. هذا أولا. تعال إلى مجال الأغراض التكوينية حتى نفرق بين المجال ونسد الثغرة الأولى. قال وعلى هذا الأساس اختلف مجال الأغراض التكوينية عن مجال علاقات الآمرين بالمأمورين. الأغراض التكوينية الشخصية تختلف عن الأغراض المولوية التشريعية. ليش؟ إذ المناط في الأول، يعني الأغراض التكوينية الشخصية، كاشفية الظهور لدى نفس العامل به. ليش؟ لأن الغرض يعود إلى نفسه، هو الذي يحقق الغرض، فقد يكون منوطا بحصول الظن له. قد يكون منوطا، مو بالضرورة، إذا دلدلي هو يكون يحصل عند الظن. وقد يكون منوطا بشيء آخر، قد يكون منوطا مثلا بالاطمئنان. العقلاء يقولون لا، مو كافي أن يحصل ظن حتى تتحصل أو تتحقق أغراضنا. ليش المصنف قال قد؟ ليش قال قد؟ لأن قد يدعي المصنف يقول لا، في مجال الأغراض التكوينية الشخصية الظن الفعلي الشخصي هذا ما يكفي، لابد من حصول وثوق واطمئنان. يحصل عند ظن بأن السلعة هاي قيمتها مثلا، هذا مو كافي، خصوصا إذا كانت التجارة خطيرة وكبيرة. يقول لا، أنا ما أكتفي بكلام هذا التاجر إلا أن يحصل عندي ظن، إلا أن يحصل عفوا عندي اطمئنان. لذلك يقول قد، فقد يكون منوطا بحصول الظن له. والمناط في المجال الثاني يعني المولوية مقدار كشفه لدى الآمر الموجبي. هذا الموجب صفة للكشف، هذا الكشف الموجب لشدة اهتمامه، لشدة اهتمام الآمر الداعية أساسا إلى جعل الحجية. هو من اللي دعا إلى جعل الحجية؟ الاهتمام، شدة الاهتمام هي الداعية لجعل الحجية. شدة الاهتمام متفرعة على الكشف. فالمنوط في مجال الأغراض المولوية هو الكشف عند المولى. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.